بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة إنه لا يفلح الظالمون.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
القرآن ظاهره حكم وباطنه علم، ومن تدبر في آياته استطاع أن يحصل على علم مستأنف أو يزداد علمه وضوحا ورؤيته شفافية. هنا ربنا يحدثنا في آية واحدة عن بصائر شتى. البصيرة الأولى أن مسؤولية الهداية مشتركة بين الإنسان وبين رب العباد، فلا يستطيع الإنسان أن يغلق عينه ويقول لا أرى الضوء، كما لا يمكن للإنسان أن يفتح عينه في ظلام ويرى ضوءا. الله سبحانه وتعالى يشرق عليه الشمس حتى تضيء، وهو يفتح عينه حتى يلتقط هذا الضوء. الله ينزل الوحي والإنسان يتلقى الوحي، هناك مسؤولية مشتركة بيني وبين الله. تعبير المسؤولية تعبير ليس بدقيق عن رب العباد، ولكن رحمة الله وفضله أن الإنسان لا يدع الإنسان في ظلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا فالإنسان يجب أن يتحمل مسؤوليته بالهداية. في الحقيقة أنا فكرة قبل كم يوم تبلورت عندي وأريد أبينها من خلال تدبرنا في القسم الأول من هذه الآية الكريمة 37 من سورة القصص. هي الفكرة أن الناس، وهم أكثر الناس، يستهينون بمعرفة دينهم، يتخذون دينهم لهوا ولعبا، لا يفتشون عنه بشكل دقيق، وهم في ذلك مخطئون جدا. لأن أساس حياة الإنسان، أساس فلاح الإنسان، أساس سعادة الإنسان في الدارين دين. الدين اللي أنا أصنعه حسب أهوائي أو أتخذه من الأفواه الرجال دون التعمق فيه، أو الدين الذي أسترسله فيه مع المسترسلين، أخوض مع الخائضين، هذا ليس بذلك الدين اللي ينفعني. يعني الآن في العالم أكو مشكلة كبيرة كلش، وهي مشكلة الأدوية المزورة. مليارات الدولارات حسب الظاهر، قيل أكثر من 100 مليار دولار قيمة الأدوية المزيفة، يأخذون جوس يخلوه ويا بعض يسوى حباي، وهو ليس له أي أثر الحب. وهذا انتشر في العالم، في كل مكان في العالم منتشر. وفي هذا المجال الإنسان هنا يفتش، يروح يقول له والله هالحباية المزورة تنفعني، أنا عندي حمى وتنفعني شوية ذرة من الجوس الهندي اللي مسوينه هناك ودازي لياه، شو يفيدني هذا؟ فيروح يفتش عن الدواء الصحيح، حتى الدكاترة يقول إذا ردت تشتري هذا الدواء اشتري من الشركة السويسرية الكذائية أو الشركة الألمانية الكذائية، دير بالك على الماركة، فتش. أنا في دواء جسمي وربما في مرض لا غير مهم، أفتش عن الدواء الصحيح. وفي ديني اللي أصل حياتي ما أروح أفتش عن الدين الصحيح، أعتمد على هواي أو أعتمد على هوى الآخرين أو أعتمد على الاسترسال من دون أن أفكر، من دون أن أبحث، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من جاء به الرجال ذهب به الرجال. الإنسان اللي يأخذ دينه من الرجال نفس الرجال إذا غير دينه ما يتركه. أما من تبصر الدين بعقله بفكره فتش عنه والله يهديه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقصة النبي إبراهيم سلام الله عليه هي قصة لنا، ليس للنبي إبراهيم اللي طريقة الانتقال من الشك إلى اليقين. قال: هذا ربي، لما أفل قال: شنون هذا أفل، أنا ما أحبه. شاف القمر بازغ قال هذا، وبعدين شاف الشمس بعدين قال لا، إذن كلهم بتنفني اللي خلقنا أروح عليه. وقصة مؤمن ياسين اللي قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، قال أنا أدور على فد واحد لا ينفعني. وقصة أبو ذر الغفاري اللي جاب قصعة فيها لبن وخلاها أمام ذاك الصنم، صنم غفار، وراح اختفى، وبعدين الثعلبان إجى شرب وبال على الصنم، قال: رب يبول عليه الثعلبان، لقد هان من بالت عليه الثعالب. وهذا ربي، هذا شلون، هذا كفر بي. يعني قصة هؤلاء وقصة الحنفاء اللي حتى قبل الإسلام كانوا اللي حنفوا وغيروا عن المجتمع الفاسد، هذا واضح الله أعطى للإنسان هذه القدرة. وهذا الشيء حقيقي حقيقة مهم في المجتمع. تقليد المرجع هذا جزء من الدين، بحث عن الخط السليم في الحياة، في الخط السياسي، خط الاجتماعي، خط الثقافي، خط الأخلاقي، هذا شيء مهم. وأساسا الإنسان هو المفروض عليه أن يبحث. فقهنا قالوا: التقليد في أصول الدين لا يجوز، وهذه كلمة عظيمة جدا، كلمة تفرض على الإنسان عمل كبير جدا، يبحث عن الحق يأخذه أينما وجده. لذلك موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام أشار إلى هذه النقطة، وأثار هذه الفطرة عند من كانت له فطرة، وقال: موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى. يعني الإنسان يجب أن لا يختصر نفسه ويقتصر على ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء ويعتقد أنه هو الصح، لابد يبحث عن الدين اللي عند الله. هناك دين واضح صحيح عند الله، ونحن لسنا من المصوبة نقول اللي أجى في بال الإنسان هو الدين، أبدا، مو كل شيء أجى في بال الدين، ولا كل شيء اللي أنا افتيت بدين. قبل كم يوم كنت أدرس مسألة شرعية سئلت عنها، وهي مسألة حلوة، لأنه الإنسان اللي يصلي جماعة إذا اختلف تقليده أو اجتهاده عن إمام الجماعة، كل واحد شكل قام يصلي، هل صلاته تجوز أم لا؟ شفت كلام حلو حاكي صاحب الجواهر، يقول يجوز، رأيه يجوز، أنه نفترض الإمام عنده رأي والمأموم عنده رأي آخر، يقول ليش؟ يقول لأنه المأموم ما يقدر يخلي إيده على القرآن ويحلف، هذا تعبيري، يحلف يقول كلامي هو الصح، ولا الإمام يقدر، هذا ظن ذاك ظن، إلا إذا وصل إلى القطع في الأحكام الشرعية، وهذا كلام دقيق. لذلك الفقهاء في مسألة أخرى عندهم كلام، أنه فد واحد أعطى فتوى ونشر هذه الفتوى في رسالة العملية، والناس أخذوا بهذه الفتوى حسب ما انتشرت، لكن غير رأيه بعدين، هل يجب علي أن يبلغ كل الناس؟ يقولوا لا، لأن ذاك اجتهاد، هذا هم اجتهاد. المهم أن لا يجعل الإنسان ما يتصور دين حجاب بينه وبين البحث عن الحقيقة. الفراعنة هم كان عندهم خرافات يسموها دين، هم عندهم خرافات، أنا قارئ كتابهم، عندهم كتاب باسم كتاب الأموات، اسم الكتاب كتاب الأموات، طبعا أنا قارئ ترجمته، شو يقول في الكتاب؟ يقول: إذا وضعوك في قبرك وجاء رسول ربك وقال لك ماذا صنعت؟ قل له أنا صدقت في حياتي، قل أنا وفيت بعهودي، قل له أنا كذا. يعني نفس الأخلاق الحسنة اللي هي فطرة الإنسان جاي بيها وين؟ جاي بيها عند سؤال النكير والمنكر. طبعا تعابيرهم تختلف بس محتوى هو هذا. هم كانوا يعبدون الرع يعني الشمس، ويقولون هذه الشمس، ما يعبدون الشمس بصورة مباشرة، يقولون هذه الشمس في الحقيقة هي أظهر آيات الخالق الكون، وعدهم سدنة، وعدهم موبذان، وعدهم ما أدري كذا، عدهم أشياء، بس كلها خرافات. اختلط دينهم بالأساطير والخرافات، وموسى جاء حتى يفرز الدين عن هذه الخرافات. ولذلك قال إن ربي، وهذه تتكرر هذه الكلمة في القرآن الكريم. الأنبياء كانوا دائما يستشهدون بعلم الله بهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم، ربنا يعلم، إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ربنا يعلم، يعني علم الله مقياس، علم الله بالحق مقياس. ولذلك الفقهاءنا رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين، هؤلاء ساعات وربما أيام كثيرة يبحثون عن مسألة واحدة. أما إذا يريدون يأخذوا من هوى نفسهم هو بلحظة واحدة يعطي، لكن يبحثون عن مسألة واحدة لكي يصلوا للحقيقة. وشئنا ما بينا يؤمنون. لذلك فرعون حينما أغرق ما قال أنا خوشنت مؤمن بالله، قال لا أنا الآن آمن بذاك الرب اللي دعا إليه موسى وهارون. يعني معرفتهم لله خطأ، يشركون بالله. هذه نقطة. أنقل هذه القصة باختصار شديد، أنه الشخص من علماء إيران ومن وكلاء السيد الطباطبائي صاحب كتاب العروة يأتي للنجف الأشرف يسأل مسألة. السيد يصلي صلاة المغرب والعشاء، خلصها مشى وياه وقال المسألة. السيد وصل للبيت فدخل البيت وأغلق الباب. الرجل وقف بالباب هنيها شاف ما رجع، قال السيد لعله انشغل. ليلة ثانية اجى ايضا بعد الصلاة سلم على السيد، قال سيد المسألة والبارحة، قال كرر لي اياها، كررها. ويمشون الى ان وصل باب بيته. وعادة بيوت العلماء في النجف الاشرف كانت قريبة من الصحن الشريف. السيد دخل وسك الباب. ليلة ثالثة، ليلة رابعة، اخر مرة اللي راد يسك الباب خلى هذا الرجل رجله على الباب حتى الباب لينسد. قال سيدنا أنا جاي طريق طويل، عندي مسألة شرعية أسألك، كل ليلة تخليني أكررها ثم ما تجاوبني، ثم تدخل البيت وما تجاوبني. سيد يقول له، قال شيخ شو تريد من عمري أنت؟ ما تقول لي؟ كان ما لازم عندك شيء. قال أنا 3 ليالي ما نايم على مسألتك، ما أعرف، ما أدري، روح على غيري، دوختني مسألتك هذه. مو بالضرورة كل مسألة يعرفوها، ولا يدعون ما لا يعرفون ولا يعلمون، لأنه يعلمون أن هناك ربا والحق هناك، ولا بد أن يبحثوا بطريقة ما لتطبيق هذا مع ذاك الحق. يعني أضرب مثل يعني وسطاء من الناس وأنا منهم، أنه القبلة. بس واحد يريد يبحث عن القبلة، إذا القبلة كعبة موجودة على هالأرض هاي، إيش قد يفتشون حتى يتطابق الجهة، تتطابق الجهة اللي يصلي مع القبلة اللي هناك، أليس كذلك؟ تصور كل الحق هالشكل، كل الحق لازم يتطابق مع القبلة الإلهية، مع الحق الإلهي الموجود في اللوح المحفوظ. وهذا عمل مو بسيط. مو أبو القانون يخلي قانون بهوا باشر ينقض عقب باشر يخالفه وما أدري كذا، هذا دين. ما لازم نستهين بديننا. لذلك قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى. تعال نتحاكم إلى الله. والله سبحانه وتعالى أولا ربنا سبحانه وتعالى يؤيد عباده الصالحين على الأرض: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر الله للمؤمنين في الأرض دليل على أن الله معهم. وأبرز صورة لهذا النصر هي صورة المباهلة. أبرز صورة هي المباهلة، ولكن دائما هذا النصر موجود. ثانيا، دين الله يتناسب مع فطرة الإنسان، خلي يرجع الإنسان لفطرته. ثالثا، دين الله يتناسب مع منظومة الحقائق الأخرى، بينما يتناقض ما يخالف دين الله كل تلك المنظومة من الحقائق. يخالف السنن الإلهية، يخالف الأخلاق الحسنة، يخالف. لذلك كلام الأنبياء ركزوا على هذه الفكرة، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى. أنا أريد هداية، أنا أريد الحق، أنتوا ضالون البعيدون. من عنده، والهدى من عند الله. الهدى لا يلتقي عند زيد وعمر، فليشرق الحكم وليغرب فلن يجد الحق إلا عندنا أهل البيت. هذا كلام الصادق من آل محمد صلى الله عليه وسلم. خلي دور وين لك، وين الحق؟ وبسيطة هي الحق. خلي روح غرب شرق، ما يرجع إلا هذا البيت، بيت نزلت عليه وفيه ملائكة الرب. وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. أنتوا غير تريدون الهداية في الدنيا، هاي الهداية، غير تريدون حسن العاقبة، هاي حسن العاقبة. نهاية أول الطريق، يمكن عندك طريق وتسراد واسع جيد ممتاز ومبلط، لكن نهايته يوصلك إلى طريق مسدود، شو فائته؟ المهم النهاية العاقبة. ومن تكون له عاقبة الدار. ثم قال إنه لا يفلح الظالمون. الظالم وهو الذي يتجاوز الحق في نفسه بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى دينه، وظالم تجاوز الحق، هذا ما يوصل إلى السعادة. أنتم ما تريدون السعادة، هاي السعادة. إذن موسى سلام الله عليه بيّن أنه يملك ثلاث ركائز أساسية: الركيزة الأولى الهدى، الركيزة الثانية الحسن العاقبة، الركيزة الثالثة الفلاح. وأما فرعون فيفقد هذه الركائز كلها. وهذه الركائز اللي يبينها موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام موجودة ومتوفرة في كل دين وعند كل داعية. كل داعية إلى الدين يدعو لهذه الركائز الثلاث: إلى الهدى من عند الله، وإلى حسن الدار عاقبة الدار، وفي النهاية إلى الفلاح. وهذه الآية تتناسب مع آية أخرى حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي إبراهيم عليه السلام اللي قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم لهم الأمن. موسى يريد أمن، ما يريد الفلاح، لازم يبتعد عن الظلم. أما النظام الظالم، الأسرة الظالمة، المجتمع الظالم، التجمع الظالم، أي شيء ظلم إذا دخل في شيء أفسده، استلب منه السعادة، استلب منه الفلاح. وهذا ما نجده في العالم اليوم حينما خلطوا دينهم وخلطوا حياتهم بظلم، فقدوا الأمن وفقدوا السلام وفقدوا الفلاح. نسأل الله أن يبصرنا بالدين بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.